وعلى هذا يجوز أن نستفتح بعد الظهر؟ نعم يجوز. يجوز أن نستفتح الليل؟ يجوز، هكذا قال أهل العلم. ولكن لا شك أن السنة والأفضل أن تكون في أول النهار كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، دليلهم أن هذه سنة، سنة نعم أو سنة لطلب الاستسقاء أو سنة للاستسقاء، فلا توقف لها وقت. ولكن كما قلت إن الأفضل أن لا يتجاوز الإنسان فيه ما جاء في السنة. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي لمن صلى صلاة الاستسقاء أن يذكر الناس بما يدعو بما يجلب هممهم واستعدادهم للدعاء، يؤخذ من قوله شكوتم جدب دياركم. ومن فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث تذكير الناس بما ذكر الله عز وجل بقوله وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات الأمر والوعد من الله عز وجل، أي وصفه بأنه آمر وبأنه واعد، لكن لا يسمى به لأن باب الصفة أوسع من باب التسمية، فإن الله تعالى يمكن أن يوصف بكل ما بكل فعل فعله على الوجه الذي ذكره عن نفسه، وأما التسمية فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي بداءة الخطب بالحمد بقوله صلى الله عليه وسلم، بقوله ثم قال الحمد لله رب العالمين. ومن فوائده عموم ربوبية الله عز وجل بقوله رب العالمين. نعم، لا بدأ بالحمد لأنه أول ما رأى أو أول ما صعد المنبر كبر وحمد، ما هو الخطبة هذه، لأنه قاعد وقعد على المنبر فكبر وحمد. ومن فوائد الحديث قلت عموم ربوبية الله عز وجل، والله عز وجل يذكر ربوبيته على صفة العموم ويذكرها على صفة الخصوص، ولهذا قالوا إن الربوبية نوعان عامة وخاصة، كما أن العبودية نوعان عامة وخاصة. فباعتبار التدبير المطلق للخلق والملك والإيجاد هذه عامة، وباعتبار العناية الخاصة فإنها خاصة، كما في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، هذه الآية جمعت بين الربوبيتين. ومن فوائد الحديث وهو من فوائد الآية الكريمة أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة، فهي ربوبية رحمة ورأفة وليست ربوبية يراد بها الإشقاق على الخلق بقوله الرحمن الرحيم. ومن فوائد الحديث وهو من فوائد الآية ظهور ملك الله عز وجل في يوم القيامة لقوله مالك يوم الدين، وهو سبحانه وتعالى مالك لكل شيء ليوم الدين وللدنيا، لكن ظهور ملكه ظهورا جليا لكل أحد، وكل أحد يعترف به في ذلك الوقت متى؟ يوم الدين. ولهذا يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه، ما يجيب أحد، ما حد يقدر، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. ومن فوائد الحديث وهو من فوائد الآية أيضا إثبات الجزاء بقوله مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. وفيها فوائد أيضا إثبات أن كل ما سوى الله فهو مخلوق مربوب لقوله رب العالمين، فإن العالمين كل من سوى الله فهو عالم، وسموا عالمين لأنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث إثبات انفراد الله عز وجل بالألوهية لقوله لا إله إلا الله، وسبق لنا معناها وما يرد عليها والجواب عنه. ايش معناها؟ اي لا معبود حق الا الله، ولا يرد عليها الاصنام التي اتخذوا عليها لانها ليست حقا. ومن فوائد الحديث ان الله عز وجل لا يمنعه شيء مما اراد لقوله يفعل ما يريد، كل ما أراد عز وجل بالخلق فإنه يفعله، لا أحد يمنعه. ولكن اعلم أنه يجب عليك أن تعتقد بأن الله عز وجل لا يفعل شيئا سواء كان منعا أو إيجادا إلا لحكمة سبحانه وتعالى. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، كل شيء فإنه لحكمة، الله عز وجل فما يريد، لا يمنع مما أراد فعله ولا يجبر على ما لا يريد فعله، ولكنه عز وجل يفعل الشيء لحكمة بالغة. فإن قلت إننا قد نرى شيئا لا حكمة له من المشروعات والمسؤولات، فالجواب أن ذلك لقصور عقولنا، قصور عقولنا. ليس المعنى أن ما في حكمة، في حكمة، ولكن عقولنا تقصر عنها. ولهذا قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح، إيش الجواب؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني ما بقي عليكم من العلم إلا مسألة الروح حتى تسألوا عنها، ما عندكم منه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فأنت إذا رأيت شيئا من مفعولات الله عز وجل وهي مخلوقات، أو من مشروعات الله وهي الوحي الذي أنزله على رسله، إذا رأيت شيئا لم يتبين لك وجه الحكمة فيه فاعلم أن ذلك لقصور عقلك، لقصور فهمك، وأنك لا تستطيع أن تعلم كل ما لله تعالى من حكمة. ومن ثم كان جواب الصحابة رضي الله عنهم في الأمور المشروعة أنا ما أسمع. كان جواب الصحابة رضي الله عنهم في الأمور المشروعة إذا سئلوا من حكمة بكذا، وش جوابهم؟ جوابهم أننا أمرنا بكذا ولم نؤمر بكذا، أو نهينا عن كذا. عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. شوف الإنسان يطمئن لهذا الجواب، ما يروح يدور علل يمكن تكون هي المقصودة للشرع ويمكن للشارع ويمكن أن لا تكون، ويمكن أن تكون مضطردة منعكسة، ويمكن أن تكون منتقضة، أليس كذلك؟ هذا ما حد يقدر يقول شيء، المؤمن ما يقول شيء فيه. نعم. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان يأتي ابن آدم ويلقي في قلبه ما يتعاظم أن يتكلم به، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا صريح الإيمان، وأن من أحس به فليستعذ بالله ولينتهي خلاص. وأخبر أنه يقول أن الشيطان يأتي الإنسان يقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، فإذا قال ذلك فليقول نعم حتى يقول من خلق الله. فإذا وصل ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. أيضا في رواية فليقول الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل هذا يدلك على أن الإنسان يستسلم لحكم الله تعالى الكون والشرع. طيب ومن فوائد الحديث تكرار التوحيد لا سيما في مقام الدعاء، فإن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتكرار. من أين يؤخذ؟ من قوله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نعم، مع أنه قال بالأول لا إله إلا الله، لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط، كما أن ذلك أيضا توطئة لما يأتي بعده، كما أن ذلك أيضا توطئة لما يأتي بعده وهو قوله أنت الغني إلى آخره. طيب البسط في الدعاء مشروع وله أمثلة كثيرة، نعم، رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، كل هذه متداخلة، كلها داخلة في الرحمة ولا لا؟ اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته وأوله وآخره، في تكرار ها؟ نعم، لكنه في فائدة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. يكفي أن تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا، لكن في تكرار الدعاء فائدتان. الفائدة الأولى أن فيه تفصيلا التفصيل. الفائدة الثانية أنه مناجاة للرب عز وجل، والإنسان يحب أن يطول الكلام مع حبيبه، أليس كذلك؟ أنت إذا كنت تحب صديقا لك تود أن تبقى معه كل الليل والنهار تتكلم معه، فكذلك الرب عز وجل وهو أحب ما يكون للإنسان المؤمن يحب أن يكرر معه سبحانه وتعالى لأنه يناجيه. الفائدة الثالثة، أنا أقول فائدتين وهي ثلاث، الفائدة الثالثة أن كل جملة فيها إظهار الفقر إلى الله عز وجل، فيها إظهار الفقر إلى الله وظهور الفقر إلى الله وإظهار الفقر إليه سبحانه وتعالى من أسباب إجابة الدعاء. ولهذا توسل موسى عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله تعالى بذكر حاله، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما ذكر دعاء، ذكر حاله أنه مفتقر الله عز وجل، مفتقر لما أنزل إليه من الخير، وهذا توسل. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، هذه حال، وأنت أرحم الراحمين، هذا توسل الله بأسمائه. المهم أن من فوائد التكرار ثلاث، أن من فوائد ذكر الدعاء ثلاث فوائد التي ذكرناها. ثم ويستفاد من الحديث، يستفاد من الحديث غنى الله المطلق، المطلق عن كل شيء، لقوله أنت الغني، أنت الغني، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل أحد بذاته، بذاته غني عن السماوات وعن الأرض وعن الأكل وعن الشرب وعن أي إنسان ينصره من ذل، كما قال الله تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له، نعم قبله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. ويستفاد منه أن الخلق كلهم فقراء إلى الله بقوله ونحن الفقراء، نعم. ويستفاد من هذه الأوصاف الماضية كلها أنه ينبغي للداعي أن يتوسل إلى الله تعالى بدعائه، أن يتوسل إلى الله تعالى حين الدعاء بأسماء الله وصفاته وبذكر حاله هو. كل ما سبق فيها الثناء على الله تعالى بما يستحق، وفيها ذكر حال الداعي. ولا أدري هل نحن تكلمنا على التوسل؟ ما تكلمنا عليه. طيب، ممكن نتوكل عليه لأنه مهم، أو نعم ندع فيه حتى يأتي هذا. نعم، يأتي بالحديث الآخر اللي بعده إن شاء الله. نعم، ويستفاد من الحديث من هذا الحديث أن الإنسان إذا دعا ينبغي أن يدعو بما فيه الفائدة، حيث قال أنزل علينا الغيث، يعني المطر الذي تزول به الشدة. لماذا؟ لأن المطر قد ينزل ولا تزول به الشدة، كما ثبت في صحيح مسلم ليس السنة أن لا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، وهذا هو الحقيقة. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي الإنسان أيضا أن يكرر الدعاء في قوله واجعل ما أنزلت قوة لنا وبلاغا إلى حين. ومن فوائده أنه من فوائد الحديث أنه ينبغي رفع اليدين في دعاء الاستسقاء لقوله ثم رفع يديه. ومن فوائده إثبات علو الله، وغير ثم رفع يديه يعني إلى الله عز وجل. نعم، ومن فوائده أيضا أنه لا يرفع في الخطبة، لا ترفع اليدان في الخطبة إلا في طلب الاستسقاء أو إلا في الاستسقاء. وعلى هذا يحمل حديث أنس بن مالك الثالث في الصحيحين أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فيحمل على أن المراد في حال الخطبة. نعم، ومن فوائده المبالغة في الرفع حتى يرى بياض الطيب. ومن فوائده، وانتبهوا لها هذه، أنه ينبغي ملاحظة الأجر حتى لا يبقى فيه شعر يسود به. يمكن حتى يرى بياض الطيب. ما هو واضح كيف؟ لا أنا أقول يمكن، بس ما أدري هل هذا من هل ذكر هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبت له شعر أبدا، أنا ما أدري. إنما إذا لم يثبت فالأصل الرسول يلاحظه عليه الصلاة والسلام لأنه من الفطرة. ومن فوائد الحديث أن الأبر ليس بعورة، أولى، وأعلى البدن كله ليس بعورة. فإن قلت هذا يعارضه الحديث حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فما هو الجمع؟ يحمل على الاستحباب، يحمل هذا على الاستحباب. وقد يحمل على أن هذا في الصلاة، وأنه في الصلاة ينبغي الإنسان أن يكون قد أخذ كامل لباسه لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم، لا هو الغالب أن الإنسان إذا ستر كفليه الغالب أنه وقد يقال إنه قد يكون على الكتفين الرداء. نعم، وإذا رفع يديه تظهر، لكن الكلام على أنه إذا كان الأبط ليس بعورة فالذي فوقه من باب أولى، فيحمل حديث أبي هريرة على الاستحباب. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي في خطبة الاستسقاء أن يتجه الإمام إلى القبلة ويقلب رداءه لقول ثم حول إلى ظهره وقلب رداءه. نعم. وما هي الحكمة في قلب الرداء؟ أظن تكلمنا عليها. أجل ما شرحنا لها. طيب. ومن فوائده أيضا وإذا سأل أيضا السؤال هنا هل الحامل لذلك التعنف أو الحامل على ذلك العلم للاسترشاد يختلف أيضا. طيب يقول ومن فوائد الحديث أن صلاة الاستسقاء بعد الخطبة لقوله ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين وهذا ظاهر أنهما بعد الخطبة. ومن فوائد الحديث بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في قوله فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت. نعم. أيهما الأول الرعد والبرق؟ البرق. الضوء أسرع من الصوت ولهذا أحيانا تبرق ويتأخر سماع صوت الرعد تأخر. نعم. ولا صار بعيدة يتأخر أكثر.
نعم.
لا أحيانا وهو قريب إذا برق ما تسمع الصوت على طول وهو قريب. هو قطعا جميع الصوت واللمعان جميع لكن بس الصوت يتأخر الضوء أسرع الصوت. قال لبعض الناس إنك إذا سمعت صوت الرعد فمعنى ذلك أنك سلمت من شره إذا كان فيه صاعقة. وش وجهة النظرية هذا؟ نعم
لأن
الضوء يسر. نعم. وهذه نسأل الله السلامة الصاعقة تكون من نفس هذا الضوء الشحنة الكهربائية فإذا انطفأ معناه ما صار شيء. نعم. ويستفاد من هذا الحديث إضافة الشيء إلى سببه. ها؟ إن شاء الله الله هو سبب الأسباب مهم من هذا. وأمطرت أيضا ثم أمطرت والله تعالى هو الذي ينزل المطر لكنها هي سبب. ومن فوائد الحديث أيضا أن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها وهذا من بالغ حكمته وإلا فهو قادر على أن ينزل مطرا بدون سحاب وبدون رعد ولا برق ولكنه عز وجل ربط كل شيء بسببه. وأحيانا تحدث الأمور بدون أسباب معهولة مثل ما خلق عيسى عليه الصلاة والسلام خلقه بدون أب خلق حواء بدون أم. قال وقصة نبدأ الدرس الآن في المناقشات هذه تكفى المناقشات. نعم. يوجه الناس إلى ما ذكر الله عن نفسه لأنه أمر ووعد.
نعم.
نعم كان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام كبر وحمد الله هذا ما أظن من الخطبة هذا بس بيان سبب الخروج لأنه من المعروف أن الرسول كان يبتدئ خطبه بالحمد يبتدأه بفاتحة الكتاب هذا هو الأقرب مع أنه يمكن فيه حذف في الرواية أنا ما رجعت الحقيقة إلى أصل أبي داود ركوب ركوب لماذا تحتاج إلى التفكير تأمل؟ نعم هل تبي تجي الآن العشب والزرع ما يستمر دائما هذا الظاهر والله أعلم. أو يقال حين نكرة ما يدل على أنه حين قريب كما في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حين طويل. نعم وهذا أيضا جيدا يعني إلى حين حتى لا يبطر الناس وينسون الله ولا يدعونه. نعم كيف تدخل في الإنسان وكيف تخرج من الإنسان يعني يظن تفصيل كامل فينا ما تظهر السؤال.
نعم
على أنه ما يمكن إدراككم إياه ما في شك إنه ما حددت حتى الآن ولذلك تنازعوا فيها تنازعا كثيرا لكن النصوص تدل على أنها جسم حديث المحتضر أنه ليس ملكان وتقبض الروح ويتبعها البصر كذا لا يدل على أنه جسم لأن البصر ما يتبع شيء ما يشاهده ولا يكفن ويحنط إلا شيء بالجسم لكن مع ذلك ما نستطيع أن نعرف كيف هذا الجسم كيف قوته مثلا كيف نفوذه في جسم الإنسان في جسم المادي هذا الله أعلم به.
حتى الجسم عندهم عدة تعريف.
نعم وقصة التحويل في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة والذي في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا قبل أن يصلي كما تشاهدون وفيها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام توجه إلى القبلة يدعو فظاهره أيضا أنه خرج ثم اتجه إلى القبلة وجعل يدعو ثم صلى ركعتين فإما أن يقال إن الحديث الأول الذي رواه أبو داود إن فيه تفصيل أكثر وأن الحديث الذي في الصحيح ما ذكر كل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وإما أن يقال إنها صفات متعددة لأن الاستسقاء ليس كالكسوف لم يقع إلا مرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا كما يكون ذلك في بعض العبادات ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مرة بدأ بالصلاة قبل الخطبة ومرة بدأ بالخطبة أو بالدعاء قبل الصلاة وهذا هو الأرجح أن السنة في ذلك مختلفة يعني معناها أنها متنوعة قصدي هي مختلفة متنوعة وأن الاستسقاء السنة فيه أن يكون أحيانا قبل أحيانا تكون الخطبة قبل الصلاة وأحيانا تكون الخطبة بعد الصلاة وفيها أيضا في حديث عبد الله بن زيد فائدة زائدة على ما سبق أنه جهر فيهما في القراءة وإذا تدبرت هدي النبي عليه الصلاة والسلام وجدت أن الصلاة النهارية قراءتها سرية إلا في الاجتماع العام كصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء لأنها تجمع كل الناس فكان الرسول يجهر فيها وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط الباقر بالراء نعم الباقر وصف بذلك رحمه الله لأنه كثير العلم كأنه بقر العلم وأدركه وغاص إلى غوره نعم لا أنا رحمه الله وإذا قلت رضي الله عنه ما في مانع، لكن المعروف عندهم أن رضي الله عنه إنما تكون للصحابة. وقوله حول رداءه ليتحول القحط، هذا بيان حكمة التحويل لأجل أن يتحول، لكن كيف يكون له أثر في تحول القحط، تحول الرداء ليتحول القحط؟ قال أهل العلم إن هذا من باب التفاؤل على الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأس ويكره التشاؤم، فهذا من باب التفاؤل على الله تعالى أن يقلب حالنا مما هي عليه الآن إلى حال أخرى. وفيها أيضا فائدة ثانية، وهو أنه لما كان لباس اللباس نوعين، لباس التقوى ولباس الزينة وستر العورة، كأنك حينما قلبت لباس الزينة وستر العورة كأنك تعبر بأنك سوف تلتزم بقلب اللباس لباس التقوى من المعاصي إلى الطاعة، لأن ما أصاب الناس من المصائب ومنها القحط إنما يكون لمعاصيه، فكأنك تشير إلى أنك ملتزم بأن تقلب لباس الدين من لباس المعصية إلى لباس الطاعة، ويكون في هذا فائدتان. أما بالنسبة لنا فإن الفوائد لنا ثلاث: أولا اتباع السنة والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كاف عن كل حكمة. وثانيا أن نتفاءل الله عز وجل بأن يقلب حالنا من الشدة والقحط إلى الرخاء والخص. والثالث أننا نقلب لباسنا الظاهر إشعارا بأننا ملتزمون بأن نقلب لباسنا الباطن، وهو لباس التقوى الذي قلبه أهم. نعم. لا لا ما هو عارف. لا هذا إشعار فقط. هو على كل حال الله الإنسان قد عاهد الله عز وجل بالمعنى العام، قد عاهد الله على أن يقوم بطاعته، ولا لا؟ كل إنسان يشهد بفطرته أن الله رب وأنه عبد، ومقتضى هذه الشهادة إيش؟ ها؟ مقتضى الذل له والتعبد بما يريد عز وجل، بما يريد من العبادة، هذا عهد عام. ولهذا قال الله لبني إسرائيل: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. نعم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذا جانب العهد، جانب من العهد. وش الجانب الآخر؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم. على رأي كثير من المفسرين تدخل في هذا الباب، إن الله تعالى أخرج من آدم ذريته كالذر وأخذ عليهم العهد والميثاق. وعلى الرأي الثاني أن المراد بالعهد ما ركزه الله تعالى في الفطر من معرفة الإنسان ربه وأنه عبد ذليل، فهو ما يدخل في هذا إلا بالمعنى العام، وأن نقول إن الله لما ركب فيه هذه الفطرة وهي معرفة التوحيد توحيد الله عز وجل والإقرار به وأنه الرب وأنت العبد، فهذا مثل العهد.
هنا
طبعا. نعم. والله هذه الحقيقة تحتاج إلى بحث. أولا إذا لم يكن على الإنسان رداء ما عليه إلا قميص، يفسخ القميص يقلبه؟ ها؟ طيب نشوف الآن قولوا لا ولا نعم، لا 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 تخرجوا عن السؤال. ما يقلبه، ما يقلبه. ليش؟ لأن القلب للرداء والقميص أقرب ما يكون للإزار. القميص يعني نائب مناب الإزار والرداء. طيب لو كان عليه قميص طبعا ما يقلب، لو فكه يقلبه مشكلة يتعرض. طيب إذا كان ما إذا كان عليه كوت، إذا كان عليه كوت يقلبه. لماذا؟ لمنزلة الرداء قريب من، صحيح هو قريب من الرداء لأنه بالحقيقة لباس على الجسم، على الجسم. طيب إذا لم يكن عليه كوت، ما عليه إلا قميص وسروال وغطاء، يقلب العسر مشكل. يقول القائل الرسول ما قلب العمامة، ها هو نعم. هذه انتبهوا لها، فكروا فيها، فكروا فيها. المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ذكر وذكر، فذكر حديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، الجملة هذه في موضع نصب على الحال، وقوله قائم خبر المبتدأ، ويخطب يجوز أن تكون خبرا ثانيا، ويجوز أن تكون حالا من الضمير المستتر في قائم. وقوله هلكت الأموال، ما المراد بالأموال؟ الأموال التي يتوقف بقاؤها على السيل والكسر، مثل الإبل والبقر والغنم المواشي، ومثل الزروع أيضا. انقطعت السبل، سبل الطرق، وانقطاعها لأجل ضعف الإبل التي تحمل الناس في هذه الطرق، هزلت حتى كادت لا تسير بالناس. وقوله فادعوا الله عز وجل يغيثنا، يعني اسأله، لأن الله عز وجل هو الذي إليه الملجأ. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ الجواب لا، قليلا ما تذكرون. فالله عز وجل هو ملجأ الخلق، إذا أصابتهم الضراء ما يجأرون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقول فادعوا الله عز وجل يغيثنا فيها إشكال من الناحية اللغوية، فما هو الإشكال وما الجواب عليه؟ هذا الإشكال، يعني قد يكون متبادل الإنسان أن يكون الصواب فادعوا الله يغثني، نعم، فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ الجواب أن هذه الجملة ليست جوابا للطرف، بل هي بيان لما يقصده السائل من الدعاء، فهي بيان في الجملة الاستئنافية، بيان لما يريده السائل مما طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يريد الغيث. قال فرفع يديه نحو السماء ثم قال اللهم أغثنا، سبق لنا أن اللهم حمد
يا الله
أصل اللهم يا الله، فحذفت الياء يا أمي ده، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة في بسم الله سبحانه عز وجل. أغثنا هذه فعل أمر ولا فعل دعاء؟ فعل دعاء، لأن كل طلب يوجه إلى الله عز وجل لا يمكن أن يكون أمرا، وإنما هو دعاء. ومعنى أغثنا يعني أزل عنا الشدة، لأن الغوث هو إزالة الشدة. وهذا الحديث كما ترون معناه أن هذا الرجل دخل والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الناس يوم الجمعة، فتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، وبين له أنه في حاجة إلى الكلام، حيث إنه إن الأموال قد هلكت والسبل قد انقطعت، وهو في حاجة إلى أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له بالغيث. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الله، رفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه راوي الحديث: والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، سحاب يعني منتشر واسع، ولا قزعة قطعة من الغيب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل في المدينة معروف، تأتي من نحوه السحب، يعني السماء صافية صحو. فأنشأ الله تعالى سحابة خرجت من وراء السلع مثل الترس صغيرة، ثم ارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت فأمطرت، فلم ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. سبحان الله، هذه قدرة عظيمة من الرب عز وجل. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بمثل هذا ما أتوا به، وهي آية للرسول عليه الصلاة والسلام دالة على صدقه، لأن الله تعالى أجاب دعاءه في هذا المشهد العظيم وبهذه القدرة التامة والسرعة البالغة. ثم بقي المطر سبتا كاملا، يعني من الجمعة إلى الجمعة، والسماء تمطر. فجاء رجل من الجمعة الثانية أو الرجل الأول، فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء من كثرة السيول، غرق الزرع، وربما تكون الأودية حملت بعض المواشي فغرقتها، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضرار وبطون الأودية ومنابت الشجر. وجعل يشير حوالينا بيده عليه الصلاة والسلام، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله، ما هو بقدرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بإذن الله، لأنه يقول اللهم حوالينا، يسأل الله. فكانت المدينة ما عليها صحو، خرج الناس يمشون في الشمس وما حولها يمطر. قال أنس: وسال قناة شهرا، قناة واد في المدينة، جعل يمشي شهرا كاملا من هذا المطر. وبهذا يتبين تمام قدرة الله عز وجل في سوق السحاب وفي تفريق السحاب، ويتبين أيضا آية للرسول عليه الصلاة والسلام كما مر. يستفاد نعم 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 فيه تقدم لنا أنه بعض العلماء يقول يجلس في كل وقت، ولكن الأفضل في النهار. أما وهذا المقصود صلاة الاستسقاء، أما الدعاء ففي كل وقت. إيه صلاة الاستسقاء تقدم الفقه الثلاث فيها. يعني معناها أنه ما يخلو بيننا وبين الشيء. هل جبل نشوفه، لأن لو حال بيننا وبين الشيء كان من الجائز أن تكون سحابة خرجت ولكن ما رأيناها. سبت يعني من السبت إلى السبت. لا لا لا، هذا مقدار الزمن، يعني مقدار الزمن مثل ما تقول جمعة. طيب، الآن في هذا الحديث عدة فوائد، منها جواز الكلام مع الخطيب، لأن الصحابي يتكلم، ولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. وقد سبق أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، وسبق أيضا الاحتجاج بما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر، وإن كنا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم به. ما وجهه؟ وجهه إقرار الله له. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل